الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله صلى
على محمد وآل محمد. نظرية أخروية الدين وجهت لها انتقادات عدة. الانتقاد الأول كان يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أن مقاربة أخروية الدين لابد أن تكون من خارج الدين لا من داخل الدين، أي النص الديني، بمعنى من يريد أن يضيق من مساحة الدين لابد أن لا يعتمد على النصوص في إثبات ذلك، وهناك نصوص دينية تضيق من تلك المساحة، لأن هذا يوقع صاحب النظرية في مأزق النص، وهذه قضية لا تنتهي مع أصحاب الاجتهاد الرسمي، لأن بإمكانهم أن يدعوا هناك نصوص تدعي شمولية الدين وأنها ليست مختصة في مساحة دون أخرى. فعليه أن إثبات تضييق المساحات عن طريق النصوص يوقعنا في مسألة المصادرة القبلية، فالذي يقرأ النص وهو محمل سلفا بتعميم النص فيرى أن النص يضيء إلى جميع مناحي الحياة وإلى جميع الوجود بكافة أشكاله الدنيا وأخره، ومن لديه مصادرة قبلية بأن النص لا يعنى إلا بمسألة التنظيم الأسري مثلا فهو لا يترقب من النص أن يتحدث عن مسألة الفلك أو شيء من هذا القبيل. إذن مقاربة أخروية الدين لابد أن لا تكون عن طريق النص الديني، لأن القارئ للنص الديني يتأثر بالمصادرات القبلية. هذا واحد. الأمر الثاني، وحتى لو آمنا وقبلنا أن تضييق المساحة أو توسعة المساحة ما يضر عن طريق النص الديني، من حقنا أن نقول أن مجرد التضييق أو التوسعة لا يكفي لإثبات هذه النظرية. لماذا؟ لأنه مجرد هذه الدعوة من دون إقامة الشواهد والوقائع عليه لا يكفي. أنت تقول إن نص عام نص مطلق، هذا لا يكفي. من هنا لو تأتي بعض الأفكار التي تدعي الشمولية الماركسية أو شيء الاشتراكية التي تقول نحن نقدم برنامجا للحياة، هذا التعميم لا يكفي من هذه الدعوة ما لم يثبت عن طريق براهين موضوعية إقامة قرائن شواهد على ذلك. فهذا الانتقاد إذن يرجع أولا إلى أن مساحة الدين لا تعرف عن طريق النصوص، لأن سوف نفتح معركة مع الطرف الآخر لا تنتهي، بل حتى لو كان الأساس هو النص، من قال هذا النص يكفي؟ إضافة يعني لابد أن نكمل خطوة أخرى، وهناك شواهد على محدودية الدين مثلا أو على توسعة الدين. نحن بالنسبة إلى الانتقاد الذي يرجع إلى الأمر الأول أجبنا عنه وقلنا من حيث المبدأ صحيح، ما لا يمكن أن تقرأ نصا دينيا ولم يتأثر بالمصادرات القبلية، من حيث المبدأ واضح. لكن هذا النحو يمكن نناقشه. إذا فرقنا بين النصوص وقلنا هناك نص من الدرجة الأولى ونص من الدرجة الثانية، النص من الدرجة الأولى الذي يحكي عن واقع خارجي، الذي يحكي عن الزنا، يحكي عن الصلاة، يحكي عن واقع خارجي. النص من الدرجة الثانية لا، هناك نص أولي ثم يأتي نص ثاني يحكي عن هذا النص الأول. فمحكي النص في النصوص من الدرجة الأولى الواقع الخارجي، هذا النص يقول أقيموا الصلاة عليكم أن تصلوا، بينما محكي النص في الدرجة الثانية لا، يحكي عن النص قبلي. بالنسبة إلى الدرجة الثانية، حينما يأتي شخص مثلا ويقول هذا كتابي فيه هذه الأبواب، ثم يبرز نص آخر يوضح لنا مساحة هذا الكتاب، هل هي مساحة واسعة أم مساحة ضيقة؟ إذا عرفنا ذلك هناك سنخان من الأحكام، نوعان من الأحكام، نقول إن المصادرات القبلية قطعا تؤثر في النص من الدرجة الأولى، بينما لا تؤثر على النص من الدرجة الثانية، لأن هذه المصادرة القبلية في النص من الدرجة الثانية نحن مؤمنون عنها بتصريح صاحب النص. صاحب النص هو قال أنا نص عام أو نص ضيق، وبالتالي لا نحتاج إلى مصادرات قبلية للتوسع. اللهم إلا إحنا وصلنا لك، اللهم إلا أن نقول إن النصوص الدينية أو النص بشكل مطلق، إيش إلا النص الديني؟ يعني النص الذي يصدر من فلان بغض النظر عن يحمل طابع ديني، إن النصوص الدينية لا تحكي عن واقعها بقدر ما يحتك بها الإنسان، فهي ليست لها الحكاية عن واقعها والإفصاح عن مرادات صاحب النص، وإنما تحصل الحكاية بفعل الإنسان. فالنص ليس له القابلية بذاته على التصريح بما يحمل من مدارك أبدا، وإنما قارئ النص. وقارئ النص لا يخلو عادة من مصادرات قبلية، فرجعت المشكلة من جديد. وبكلمة مختصرة، هناك توجه لبعض المفكرين المحنى إليه في دروس شهر رمضان، يرى إن الشريعة صامتة، شريعة يعني النص الديني الكتاب والسنة، وإنما الذي يستنطقها هو قارئ النص، وتكون مدايات الشريعة رهينة هذا القارئ. إن كان يتمتع بخبرة بسيطة فينطق النص بحسب ماذا يعكس خبرة هذا القارئ، وهكذا إن كان له ذوق، له خبرات، له وعلى أي حال. فمحدودية النص بمحدودية القارئ، وسعة النص بسعة القارئ. فبالتالي ترجع المشكلة من جديد. هناك هذا الذي يحكي النص إن كان يعيش مصادرات قبلية فسوف يتم تضييق النص داره، النص لا يتكلم. يعني لا يمكن هذا النص من الدرجة الثانية يقول إن النص الأول مطلق، بس النص لا يتكلم. إلا إن هذا بعد إذا هكذا كان، إلا إن هذا التوجيه قد تم طرحه سابقا من أن معنى أن الشريعة صامتة لا يرجع إلى شيء واضح، على قولة الجماعة لا يرجع إلى معنى محصن، لا يرجع إلى شيء واضح. فماذا يقصد من صمت الشريعة؟ وأساسا هذا المعنى غير واضح. هناك طرحنا عدة احتمالات لمعنى صمت الشريعة، يعني على السريع. يعني الاحتمال الأول هو مو كلامنا الأساسي، لأنها جملة عرضية كانت. الاحتمال الأول إن الشريعة تمثل المقتضي فقط لهداية أو إضلال الناس، وأما الهادي والمضل هو الإنسان إن كان يحمل في داخل نفسه عناصر الهداية فسوف يسوق الناس على ضوء هدايته، والعكس بالعكس. فمعنى الشريعة صامتة فيها مقتضي فقط، هذا احتمال أول، هذا معنى الشريعة صامتة، وهذا باطل. لأن الشريعة التي تقتضي أن يسير الإنسان بخطين متناقضين، عنصر هدايا وعنصر ولاء، لا يمكن سلب صفة التأثير عنها، وأنها لا تأثير لها. وإلا فلماذا جاءت النبوات وبعد خلاص الإنسان يقرأ النص كما يريد هو يحمل؟ الاحتمال الثاني إنها صامتة بمعنى لا إكراه لمضامينها خارجا فقط، تعطيك الصورة وأنت بعد في الخيار، فهي صامتة، وهذا أيضا باطل. لأن صحيح لا يوجد إكراه خارجي، لكن الإلزام القانوني بما يقرب من الإكراه موجود. وإلا ماذا تقول عن وجوب الحدود والقصاص؟ كلها تتضمن أمور في إلزام قانوني خارج عن إرادة الإنسان. الاحتمال الثالث إنها صامتة، هو أقرب الاحتمالات، إنها فاقدة للحكاية عن الأشياء، وهذا يعني احنا تحدثنا عنه بصورة مختصرة نقول، وهذا أيضا باطل. لأن مقاربة هذا الاحتمال هي مقاربة فلسفية مجردة، خلاف ما هو معمول به ضمن قوانين المحاورة العامة من أن الناس على ضوء شروط وعي المتكلم، خبرة القارئ، على ضوء شروط يحكي عن مراد المتكلم. وهذا كيف تتم طريقة التفهيم؟ كيف ذلك؟ بل كيف أن المنتقد يريد من الآخرين أن يفهموا ما يريد؟ أيضا هو يطلب كلام صامت الآن. فلماذا حينما نأتي إلى النص الديني نجعله صامتا لا ينبئ عن شيء، بينما في محاوراتنا نجعلها تكشف عما يكتنف في ضميرنا؟ كيف ذلك؟ على أي حال، إن كان يقصد هذا المعنى فهو خلاف مبنائي. هذا ما يرتبط بالأمر الأول من الانتقاد الأول. وأما الأمر الثاني اللي كررناه قبل قليل من أن مقاربة أخروية الدين لا تتم حتى مع تصريح النص نفسه، لأن هذا يقول يحتاج لمن؟ إلى شواهد، وقد تكون شواهد عاجزة عن ذلك. هذا هو الأمر الثاني. وهذا الأمر نقول بشأنه أنه قد يتم في غير النص الديني. يعني النص الديني إذا صرح وإحنا نقول هذا تصريحك ما يكفي، لابد أن تأتي بشواهد، هذا كلام. أما في غير النص الديني ممكن. يعني أنت الآن رئيس وزراء تقول هذا برنامجي راح يخلص العراق من كل شيء، جيد؟ نجي نقول له مجرد تصريحك هذا يكفي؟ وين الشواهد؟ وين هذا التطبيق اللي منه؟ في غير النص الديني قد لا يكفي التصريح، أما في النص الديني لا. زين، وذلك لأن الأمر إما يدرس في ضمن مصادرة قبلية بعصمة المشرع لهذا النص الديني، أو لا ينطلق من عدم الإيمان بعصمة المشرع. على الثاني ما قاله مقنع تام، فإن أي شخص ما دام ليس معصوما لا يمكن الأخذ بمدايات كلامه مع عدم إقامة الشواهد عليه. وأما مع الأخذ بنظر الاعتبار عصمة المشرع فمطالبته بالشواهد على التعميم يشبه التناقض. ما دام هو معصوم وصرح بالتعميم كيف تطالبه بعرض الشواهد. نعم، إذا ادعى وجود عجز في عدم شمول النص الديني، لا فقط إن النص ليس شاملا، أي إثبات ضرورة العدم لا عدم الضرورة، فيمكن أن يكون هذا الأمر عامل تشكيكي في تصريح المشرع، يعني لعله يقصد شيء آخر. نقول إذا جبنا شواهد، وشواهد أيضا من داخل النص اللي هو يطرحه، أو حتى لو كان شواهد واقعية يعني برهان علمي موضوعي، متدرون أكو مسألة لعله ما مبحوثة عندنا، إنه النصوص الدينية لو كانت تخبر عن شيء هذا الشيء واقعه الخارجي يبطله، شنو يكون المعيار؟ على التجربة العلمية أم لا على ما يحكي به النص الديني؟ أنا أمثل دائما بهذا المثال، ومثال واقعي، عندنا روايات تقول إن الله لم يجعل في النجس أي خير، كالخمر وشيء، أي فائدة ما له. اليوم العلم يقول إن هذه المادة ممكن أن تقوم من بعض شرايين القلب، فالذي يحتاج إلى أن عملية لابد أن يحتسي هذا الخمر. ونفترض الآن هناك نظريات علمية رصينة على إثبات هذا الأمر، كيف يكون الموقف مع النص الذي يقول لا خير فيه وبين هذه الواقع الخارجي؟ هل هذا منطلق أنه نشكك في النص، أم نقول لا هذه النظرية هي قابلة للخطأ والصواب شيء من هذا القبيل؟
أو نقول النص نفسه
على أنه لا خير فيه، مثلا القضية التاريخية كان في حد ذاته ما بخير الآن، بعضهم أنا شفت إليه يقول وجود معارضة من هذا القبيل أنه تلغي حجية النص باعتبار هو النص، خصوصا الخبر الواحد حتى لو القرآن مبني على ظنية الدلالة وظنية الصدور بالنسبة لأخبار الآحاد، فمع وجود علم مجداني سيعبر عنه على خلاف هذا سوف يرتفع الشك هناك، إن هناك كنا نحتمل الحجية، ومع وجود هذا البرهان لا معنى للعمل بالخبر أساسا. فإذن حتى لو أخبر المشرع المعصوم إن نص شامل، لكن قامت براهين علمية موضوعية على عدم ذلك، لا أنه فقط نقول لا لم يثبت، لا لا، على عدم ذلك، إنه لا يوجد هذا شمول المدعى، هذا إن يكون عاملا تشكيكيا في قدرة النص على ذلك، لا قد يحصل الإجماع بناء على هذه النظرية التي تقول أنه مع وجود هذه البراهين العلمية المتفق عليها يوجد تشكيك في الخبر. جيد، فإذا حتى نثبت، حتى نخلص من هذا الانتقاد الأول، تضييق مساحة الدين لا يكفي مقاربة ذلك عن طريق النص، لأن مشكلة المصادرة القبلية تكون حاضرة. لاحظوا، ولا يمكن عن طريق خارج النص أيضا بمفرده، بل لا بد من اجتماع الأمرين، وذلك رجاء لأن خارج النص الذي يدعي المحدودية لا بد أن يدعيها بلسان إن البراهين الموضوعية قائمة على المحدودية، لا أنه فقط لم تثبت الشمولية. إذ لو تم التصريح بالثاني لم تثبت الشمولية، سوف تكون النصوص حاضرة والاستعانة بها تامة. إذن نحتاج إلى الأمرين معا، إلى أن نقارب أخروية الدين تارة من خارج الدين، يعني أنه نقيم شواهد على عدم الشمولية مو على أنه لم تثبت الشمولية، وإلى النص أيضا. جيد، هذا ما يتعلق بالانتقاد الأول. الانتقاد الثاني، صاحب النظرية أعلن بما يشبه الثورة ضد من يحصر غائية الدين أو من يجعل الدين يشتغل على مساحة الأغراض الدنيوية بالإضافة إلى الأغراض الأخروية. قال لا بد من إصلاح هذا الأمر، وإن الدين غايته إصلاح الآخرة، صاحب الأخروية أخروية الدين لا بد أن نعترف أنه لا يقصد من ذلك الحديث عن وجود مقاطع زمنية، بمعنى أن النص الديني ليس له مظهر في عالم الدنيا، وإنما مظهره عالم الآخرة. بالتأكيد لا يقصد ذلك، طبعاً ما يقصد ذلك، وإنما يقصد أن النص الديني إنما يتحدث عن الصلاة بما هي معراج للمؤمن، حينما يتحدث عن الضرائب المالية بما يشكل عامل الإفلات من سطوة المال، وهذا يقصد. وهذا يعني تسخر النصوص لخدمة الآخر، مو أن هذا النص ما له أي تأثير ينقطع يبدأ تأثيره هنا، وما يمكن هذا يعني. زين، فهنا نقول كيف نميز عملا خارجيا من أنه ذات طابع دنيوي أم ذات طابع أخروي؟ كيف نميز ذلك؟ قضيتنا صغروية اليوم. يوجد ثنائية متعاضدة لا بد من أخذها بالحسبان بالتمييز. الأول نوع العمل والثاني غاية العمل. فالزنا دنيوي، الجلوس في المسجد أخروي، الإنفاق على الفقراء إن كان لطلب السمعة دنيوي، وإن كان للتخلص من سطوة المال هو يكون عامل أخروي. فلا بد إذن من مراعاة الأمرين معا حتى نفهم إن هذا النص يتحدث عن سياق دنيوي أم يتحدث عن سياق أخروي. هو شنو يدعي؟ يدعي النصوص اللي تحرم الخمر مو لأجل فرض عقوبات دنيوية عليه أبدا، للجسم وبيتأثر الجسم ما عنده مشكلة لي. لكن حتى تعلموا ما تقولوا أو يوقع بينكم العداوة والبغضاء، النصوص التي حثت على القصاص أو شيء من هذا القبيل، لا، الغرض من يمه هو هذا الأمر. لذلك اجت قضية الكفارة والعفو عنه، فهو يقرأ يقول كل إذا قضيتنا إحنا الآن ويا صغراوية نتناقش فيها، هل هذه النصوص دنيوية محض أم دينية محض؟ الضابط الذي يميز الديني عن الدنيوي هو متعاضد. لا بد أولا من ملاحظة نوع العمل، يعني بحد ذاته يكون عمل أخلاقي، ثم ضم قصد القربة إليه. هذا الكلام إذا استطعنا أن نضبط كل ما يصدر أو كل ما أشارت إليه النصوص عن طريق هذين الأمرين، لا سوف نفهم أن عملية التهويل وأن قراءة الناس هذا أدى إلى أن الإنسان يدور حول محور الشرك، وبالتالي ظهرت هذه المضار الثلاثة اللي ذكر لها، وأن البحث والسعي نحو السلطة هذه قضية ليس صحيحة. لا، ما يفهم الإنسان الآن يمسك بالسلطة، لكن ما هو الغرض يمسك بالسلطة؟ برفع الظلم والحيف عن الناس، والناس تعيش حياة اقتصادية ازدهار، هذا أيضا ممارسة غير صحيحة. ولا بد إذا ما دام الغرض منها الرئيسي هو هذا فما الضير منها. إذن الالتفات نحو القصود اليوم قيمة كل عمل يكون بنيته، هو الذي يميز طبعا مع نوع العمل الذي يميز إن هذا أخروي أو دنيوي. وإن شاء الله هذا نوضحها غدا أو يوم السبت. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.